الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن السبب الثاني من أسباب الرد، وهو الرد بسبب طعن في الراوي. وذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر 10 طعون مما يطعن به في الراوي، وذكرها على سبيل التنزل من الأشد فالأقل منه شدة وهكذا. فأشدها هو الحديث الموضوع، وصاحبه هو الذي يرمى بالكذب. فإذا رمي الراوي بالكذب فحديثه هو الموضوع، وتكلمنا عن الحديث الموضوع في الحلقة الماضية، وأخذ منا وقت الحلقة كلها. نبدأ في درس هذا اليوم بعد القراءة، فتفضل أخي عبد الرحمن.
نبدأ مستعينين بالله. قال المؤلف رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. نكتفي بهذا.
نعم، يكفي هذا. نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: عرفنا إذن أن أقوى أسباب الطعن هي الرمي بالكذب، وحديث من هذه صفته من الرواة يسمى الموضوع، وهو أشد أنواع الحديث المردود. يليه الحديث الذي يتهم صاحبه بالكذب، فهو قريب من القسم الأول، ولكن القسم الأول أشد ضعفا من هذا القسم، وإن كان جميعا مردودين وضعفهما ضعف شديد، لكن الأول يوصف بأنه موضوع، وهذا يوصف إما بأنه ضعيف جدا أو بأنه متروك. فالحافظ بن حجر إذن بدأ بالأشد ثم الأقل منه شدة. الراوي الذي يتهم بالكذب بمعنى أنه لا يجزم بأنه كذاب، وإنما يتهم مجرد تهمة. الأول تحققنا من أنه كذاب حتما بلا شك ولا ريب، لكن بالنسبة للثاني يتهم مجرد تهمة، فهو أخف من الأول نوعا ما. والتهمة بالكذب تكون بأحد أمرين: الأمر الأول أن يتفرد الراوي بحديث يخالف فيه قاعدة معلومة من قواعد الدين. فإذا تفرد الراوي بحديث بهذه الصفة، استدل بتفرده بهذا الحديث على أنه مطعون فيه، يعني كأنه جلب البلاء على نفسه. لا شك أن في هذا تفصيلا عند العلماء، فالراوي الذي يوصف بهذا الوصف بشرط أن لا يكون موثقا من الأئمة. أما لو كان موثقا من الأئمة فإنهم يبحثون عن سبب آخر من الأسباب التي جعلت مثل هذا الحديث يدخل في حديث هذا الشيخ. وفي هذا تفصيل طويل لا أطيل فيه في هذا المختصر، ولكن أريد أن أحصر الكلام في نقطة معينة، وهي أن الراوي الذي يرمى بالتهمة بالكذب هو الراوي الخالي من التوثيق. فإذا وجدنا راويا يمكن أن نقول عنه إنه مجهول أو مجهول الحال أو نحو ذلك، وتفرد بمتن بهذه الصفة يخالف فيه قاعدة معلومة من قواعد الدين، فإنه يستدل على روايته لهذا الحديث على أنه مطعون فيه، متهم بالكذب. هذا إذا لم يكن هناك في الإسناد أحد غيره يتحمل تبعة هذا الحديث. أما لو اتجه الظن إلى شخص آخر فإننا لا نستطيع أن نجزم، لكن نقول إن الظن يحوم حول فلان وفلان إن كان اثنين ممن تحوم حولهما شبهة أو تهمة التفرد بهذا الحديث أو اختلاق هذا الحديث. يمكن أن أمثل بمثال على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما السبب الثاني الذي من أجله يوصف الراوي بأنه متهم بالكذب، فهو أن يكون كذابا في كلامه مع الناس، لكن لم يضبط عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معروفا بالكذب في حديثه مع الناس، فنعرف أن الكذب في هذه الحال معصية، وهذا يوجب فسقه، والفسق باب واسع. ونحن رأينا من خلال القراءة أن الحافظ بن حجر جعل حديث من رمي بالفسق من المنكر، يعني هو أقل من المتروك، فالأشد هو الموضوع ثم المتروك ثم المنكر. لكن نعرف أن الكذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاسقا، وقد يكون كافرا على ما كنا فصلناه في الدرس الماضي. كذلك أيضا الذي يتهم بالكذب بسبب كذبه في حديث الناس على سبيل المثال، فإنه بهذه الصفة يكون قد دخل في الفسق أيضا. لكن سيتبين لنا إن شاء الله تعالى ما مراد الحافظ بن حجر بالفاسق الذي حديثه منكر. فالفسق كما قلنا دائرة واسعة، يدخل فيها الكذب والتهمة بالكذب، ويدخل فيها ما سوى ذلك مما يعد حديث صاحبه حديثا منكرا. فإذا هذا هو الحديث الذي يسمى متروكا عند الحافظ بن حجر، أو نستطيع أن نسميه ضعيفا جدا، أو أي عبارة تؤدي هذا كباطل أو نحو ذلك، كلها يمكن أن تدخل في هذا. فالحديث الشديد الضعف الذي لا ينجبر ضعفه بتعدد الطرق عند المحدثين قد يطلق بعدة إطلاقات. لكن الحافظ بن حجر ها هنا وسم الحديث الذي بهذه الصفة بأنه متروك، يعني جعل المتروك صفة للحديث. وهذا الوصف لم أجده عند غير الحافظ بن حجر ممن تقدم، فهذا اجتهاد من الحافظ بن حجر، وقد يكون الحافظ وقف عليه في نتف من كلام أهل العلم لم نقف عليها أو لم نستحضر ذلك، لكنه إن وجد فهو قليل الاستعمال. ما الذي يعبر عنه أهل العلم إذن في وصف هذا الحديث؟ يمكن في بعض الأحيان أن يصفوا هذا الحديث بأنه موضوع تجوزا منهم، لأن تحديد هذه الأوصاف بالضبط بشكل لا يتداخل مع الآخر هذا لا يوجد في كلام أهل الحديث، بل فيه شيء من التسمح. قد يصفون حديث هذا الراوي بأنه موضوع، وقد يصفونه بأنه ضعيف على ما كنت فصلته في الحلقة الماضية حينما قلت إن الحديث الموضوع أحيانا يقولون عنه إنه ضعيف بناء على أنه دخل في باب الرد، وليس مقصودهم أنه ضعيف ضعفا يسيرا يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق. فنجعل هذه المسألة منا نصب أعيننا حتى لا تختلط المسميات، أو حتى لا يكون هناك شيء من التشويش علينا. فالألفاظ هذه فيها سعة عند علماء الحديث. وضح لنا إذن الفرق بين الموضوع وبين المتروك بناء على كلام الحافظ بن حجر. كذلك أيضا سيتضح لنا بعد قليل حينما نتكلم عن المنكر إن شاء الله تعالى أن هناك فرقا بين المتروك وبين المنكر، لأن المنكر أقل ضعفا من المتروك وإن كان أيضا ضعفه شديدا. أما بالنسبة للمثال الذي يمكن أن نمثل به على المتروك أو الضعيف جدا، فالأمثلة كثيرة. من نظر في كتاب الكامل لابن عدي أو الضعفاء العقيلي أو المجروحين لابن حبان أو غيرها من الكتب سيجد أمثلة عديدة على هذا النوع الذي نتكلم عنه. أضرب على ذلك مثالا، هناك راوي اسمه إسحاق بن إدريس الأسواري، روى عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أخيه عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة في ليلة باردة، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعض نسائه في لحاف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجع ومتلحف هو وامرأته بهذا اللحاف. قال: فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه. الزبير بن عوام غريب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا اللفظ تستنكره القلوب، كيف يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل رجلا غريبا معه هو وزوجته في لحاف واحد؟ هذا تنفر منه الطباع من الناس، حتى الكفرة لا يقبلون بهذا، فضلا عن أن يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا ينافي قاعدة من قواعد الإسلام العظام، وهي غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا نافيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم إقرار الخبث في أهله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم يقع منها فاحشة كما اتهمها به المنافقون في ذلك العصر، ولو وقعت منها الفاحشة لما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم منها ذلك. فكون عليه الصلاة والسلام يقبل بها زوجته، من يتهمها بعد ذلك؟ فهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أقر الخبث في أهله، ونسأل الله السلام، هذا يخرج من ملة الإسلام. فهذا المثال يمكن أن يعطينا دلالة على دقة علماء الحديث في نقد المتون. إسحاق بن إدريس الأسواري هذا لم يوثق من إمام معتبر، فلما روى مثل هذا الحديث وأحاديث أخرى منكرة حكم عليه أهل العلم بأنه متروك، متروك الحديث، مجاف الحديث، لا يلتفت لحديثه. فهذا يمكن أن يصدق أو يكون مثالا على ما نحن بصدده. أما مضان وجود الحديث المنكر، فنبهت على أن مضان وجوده كتب الضعفاء مثل ما قلت الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلة ومجروح لابن حبان أو غيرها من الكتب التي تجمع روايات الضعفاء وتنبه على ضعف هذه الروايات. الحديث المتروك أو الراوي المتروك حديثه نسميه ضعيفا جدا، أو يمكن نسميه متروكا بناء على كلام الحافظ بن حجر، فهو شديد الضعف، لا يمكن أن ينجبر ضعفه ولو جاء من ألف طريق، ما دامت الطرق مثله في الضعف أو أردأ منه فلا ينجبر ضعفه بهذه الطرق. ولذلك ما قد يوجد من اجتهاد لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى فهو اجتهاد في غير محله، لأن السيوطي رحمه الله انفرد دون سائر الأئمة بالقول بأن الحديث الضعيف جدا إذا كثرت طرقه كثرة كاثرة جدا يمكن أن يرتفع من كونه متروكا أو ضعيفا جدا إلى أن يصل إلى الضعيف، لكن هذا القول لم يتابع عليه السيوطي، فهو اجتهاد منه في غير محله، بل العكس هو الذي يقوله أهل العلم، يقولون إن الحديث الذي لا يرويه إلا الضعفاء الشديد الضعف والمتهمون بالكذب والوضاعون، ولا يرد هذا الحديث من طريق أناس ثقات أو على الأقل أناس يمكن أن تمشى رواياتهم كمن ضعفه يسير، فهذا الحديث كثرة طرقه لا تزيده إلا وهنا، يعني ضعفا. لماذا؟ قالوا لأن هذا يدل على أن هؤلاء الضعفاء قد اجتمعوا واتفقوا على اختلاق هذا الحديث، وهذا يدل على أن هناك أمرا ما قد حدث لتمرير هذا الحديث على الأمة الإسلامية. فهم يستدلون بكثرة الطرق على زيادة ضعف الحديث وليس على الرقي به إلى أن يصل إلى الحديث الذي ضعفه ضعف يسير. هذا بالنسبة للحديث المتروك، ونتكلم عن الحديث المنكر، وأتيح لكم الفرصة إن كان لكم أي سؤال على هذا، لأن الكلام عن الحديث المنكر تقدم معنا، فنحن فقط مجرد تأكيد وتمشيا مع كلام الحافظ بن حجر حينما أورد الحديث المنكر في هذا الموطن، مع أنه سبق الكلام عليه كما تقدم معنا سابقا. عرفنا من خلال ما سبق أن الحديث المنكر له تعريفان. التعريف الأول ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده. نحن أطلقنا هذه العبارة في ما سبق ولم نفصل في من هو الراوي الذي لا يحتمل تفرده، لكن هنا فصل الحافظ ابن حجر من الراوي الذي لا يحتمل تفرده، فقال هو من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هؤلاء الرواة الثلاثة الذين يصفون بهذا الوصف يقال لحديث الواحد منهم إنه حديث منكر، من فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر فسقه. فحش غلطه يعني كثر غلطه. ما الضابط في هذا؟ قالوا أن يكون غلطه أكثر من إصابته. يعني إذا كان يروي على سبيل المثال 100 حديث وجدناه أخطأ في 70 حديثا، فهذا هو الراوي الذي يقال عن روايته إنها رواية منكرة، لأن جانب الخطأ عنده أكثر من جانب الإصابة. ومن ظهرت غفلته قالوا هو الراوي الخالي عن الإتقان. ونحن عرفنا حينما تكلمنا عن العدالة أن العدالة يشترط فيها شروط: أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا. فالعاقل هذا شرط من شروط العدالة عند أهل الحديث. العاقل ينافي الجنون، هذا بالدرجة الأولى بلا شك، لكن أيضا من أنواع أو منافاة ما ينافي العقل أن يكون هناك غفلة في الراوي. والراوي المغفل قد لا يكون ملتحقا بالمجانين، ولكن فيه كما يقال سلامة صدر تجعل بعض الكذابين أو بعض المجروحين أو بعض الزنادقة يمكن أن يمرر أحاديث عن طريق هذا الراوي، لأنه لو رواها هو ذلك المجروح لانكشف أمره. فيأتي لبعض هؤلاء وعلى وجه الخصوص من يمكن أن يتسموا بالعبادة والصلاح. ولذلك أكثر ما يقع من الوهم في رواية أولئك الذين يتسمون بالزهد والصلاح مع عدم وجود الإتقان والحفظ. فهؤلاء تمرر أحاديث منكرة باطلة أحيانا تقدع في الإسلام عن طريقهم وهم لا يشعرون بسبب هذه الغفلة التي نتحدث عنها. فإذا المغفل عند أهل الحديث حديثه يعد حديثا منكرا غير مقبول. والغفلة من أنواع الجرح في العدالة، وربما كانت ملتحقة بالضبط في بعض الأحيان، لكن إذا ربطناها بقضية العقل فإنها تعد منافية للعدالة، لأنه يشترط في العدل أن يكون عاقلا بما تحمل هذه الكلمة من معنى. النوع الثاني أو التعريف الثاني للحديث المنكر قيدناه بالمخالفة، فهو رواية الضعيف مخالفا من هو أولى منه. من هو أولى منه يمكن قد يكون فيه ضعف يسير ولكنه أحسن منه حالا، وقد يكون راويا حسن الحديث، وقد يكون ثقة من الثقات. فإذا خالف الضعيف من هو أولى منه فحديثه بقيد المخالفة يقال له أيضا المنكر. وعرفنا سابقا أن علماء الحديث من ابن الصلاح فمن جاء بعده يختارون هذا التعريف وهو بقيد المخالفة، ولكنهم ذكروا التعريف الأول وقالوا إن علماء الحديث يطلقون المنكر على ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده، من هو الراوي الذي قلنا عنه إنه فحش غلطه أو ظهرت غفلته أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا الراوي هو الذي لا يحتمل تفرده بالحديث. فنحن نقول إنه على النوعين كليهما أو على التعريفين كليهما فالحديث الذي بهذه الصفة يقال له حديث منكر، يعني سواء تفرد به من لا يحتمل تفرده أو مع وجود المخالفة من قبل هذا الذي لا يحتمل تفرده أو من في حكمه من الرواة كالضعيف ونحو ذلك، فكل هؤلاء يقال لحديثهم المنكر سواء خالف أو لم يخالف، يعني إن تفرد بلا مخالفة أو خالف فكل حديثه يقال له المنكر. المنكر من أنواع الحديث الضعيف جدا، بمعنى أنه لا ينجبر ضعفه بتعدد الطرق، لكن في بعض الأحيان قد تطلق هذه العبارة لفظة منكر من قبل بعض الأئمة على أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين. والسبب أن ذلك الإمام اجتهد فرأى أن هذا الراوي تفرد بهذا الحديث وأنه لا يحتمل تفرده بهذا الحديث، فأطلق على الحديث وصف النكارة، وخالفه أئمة آخرون كصاحبي الصحيح. فهذا الاختلاف الجاري بين الأئمة لا نجعله مؤثرا على هذا التقعيد الذي نذكره. نحن الآن في مرحلة التقعيد، أما التطبيق والخلاف ومناقشة هذه القضايا بتوسع فهذه موضعها في كتب المطولات أو في حال تخريج الحديث ومناقشة أحكام الأئمة. فنحن الآن في مرحلة البداية، نحتاج فقط للتقعيد الذي يصلب به عودنا، ونقوى بإذن الله بعد ذلك على تحمل المعلومات الإضافية على هذا الموسعة. فنكتفي فقط بهذا التقعيد وندع التفصيل والخلاف لموضعه فيما بعد إن شاء الله تعالى. عرفنا أيضا فيما سبق أن مقابل المنكر هو المعروف، وهذا لفظ معروف جدا، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالذي يقابل المنكر هو، فالحديث الذي حكمنا عليه منكب من هو أولى منه، إذن هناك حديث مقابل له، فالحديث الذي يرويه هذا الضعيف نقول عنه منكر، والحديث الذي أرجح منه وأولى منه نقول عنه إنه المعروف وهو المقابل لهذا الحديث. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على الحديث المنكر، والسبب أني ما توسعت فيه لأننا سبقا تكلمنا عنه سابقا، مع العلم أن هذا أيضا يعد إعادة لما كنا أخذناه سابقا، وأترك الفرصة الآن لبعض الأسئلة لنواصل بعد ذلك في بعض أنواع علوم الحديث الأخرى.
أقول شيخ، إذا كان الحديث الضعيف لا يعمل به الكلية، يعني لا يعمل به على الحديث الضعيف، لا يعمل به، فما فائدة تقسيمات في الحديث الضعيف؟ ما الفائدة منها الثمرة يعني التقسيمات؟
طيب، كلام جيد. أنا أفضل أن
تطرح كاملة الأسئلة،
أن ناخذ السؤال سؤالا حتى لا تنسينا الأسئلة بعضها بعضا. السؤال هذا جيد، يعني ما دام أن هذه الأحاديث لا يستفاد منها في تقوية الحديث، فلماذا قسمناها هذه القسمة، ولماذا تدرجنا بها هذا التدرج؟ فقلنا الموضوع هو أشدها، ثم المتروك والضعيف جدا يليه، ثم المنكر هو دون ذلك وهو من الضعيف جدا. أقول هذا التدرج الذي بهذه الصفة نستفيد منه في حال إعذار الأئمة الذين يروون الحديث الضعيف، أو يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما كنا أشرنا إليه في مرة ماضية. فهناك سؤال طرح عن العمل بالحديث في فضائل الأعمال، هل يمكن وهل له شروط؟ وذكرت أن له شروطا. أول شروط هذا الحديث الضعيف أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يكون في فضائل الأعمال، وأن يندرج تحت أصل معمول به، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. فاشترطوا له هذه الشروط الأربعة، لكن من أهمها أن لا يكون ضعف الحديث شديدا. لكن شدة الضعف أحيانا تختلف فيها وجهات نظر أهل العلم. أما بالنسبة للحديث الموضوع فهذا لا يختلفون فيه على أنه لا تجوز رواية بحال. أما بالنسبة لما دونه مثل المتروك أو الضعيف جدا أو المنكر، فقد تختلف فيه وجهات نظر بعض أهل العلم. ولذلك مسند الإمام أحمد على سبيل المثال ما تكلم أهل العلم عن وجود الحديث الضعيف جدا فيه. لماذا يورد الإمام أحمد الضعيف جدا في المسند؟ لا، قالوا لأن الإمام أحمد ما اشترط الصحة في كتابه، لكن ناقشوا قضية وجود الموضوع في المسند. لماذا يخرج الإمام أحمد الأحاديث الموضوعة في المسند؟ هذه هي التي أزعجت أهل العلم، وبدأوا يتكلمون عن هذه القضية، وتصدى الحافظ بن حجر لهذه التهمة فألف كتابه القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، فنفى أن يكون في المسند حديث موضوع. فهذا السبب الذي من أجله تكون هذه القسمة. يا أخي محمد
تفضل.
ذكرتم شيخ الفاضل أن بعض العلماء قد يطلق على اللفظ أنها منكر على الحديث أنه منكر مع أنه موجود في الصحيحين، وذكرتم شيخ أن لأن هذا الراوي أن هذا الشيخ يرى أنها منكر، بينما البخاري ومسلم أصحاب الصحيحين يرون صحته. لكن الشيخ ما تكون في أسباب أخرى لإطلاق العلماء على الحديث أنه منكر غير هذا الشيء، يعني أنه منكر في لفظه أو منكر في أمر آخر؟ يعني هل فقط إذا تعارض الحديث أنه هنا منكر وهنا صحيح فقط لأن أحد أنكره ولأن أصحاب الصحيح صححه، أم هناك أسباب أخرى؟
طيب، حينما قلنا عن أن هناك بعض الأحاديث التي في الصحيحين قد يسمها بعض أهل العلم بالمنكر، السبب أن هناك توسعا عند بعض أهل العلم في قضية التفرد، وهذه سبقا أشرت إليها وقلت إن أبا حاتم الرازي والبرديجي يتوسعون في قضية التفرد، فربما وصفوا الأحاديث الصحيحة بأنها منكرة بسبب تفرد بعض الرواة بها، والراوي الذي يتفرد يكون ثقة، فلا نفهم من لفظة المنكر عند أبي حاتم وعند البرديجي وأمثالهم من أهل العلم ما نفهمه من هذا التقعيد الذي ذكرناه. يعني هم لا يطلقون وصف النكارة على فقط على الراوي الذي فحش غلطه وكثرت غفلته وظهر فسقه، لا، يطلقونها أحيانا على الراوي الذي وثق أيضا، إذا تفرد بحديث يرون أن تفرده في هذه الحال غير مقبول ويصمون حديثه بهذا الوسم أو يصفونه بهذا الوصف ويقولون عنه إنه منكر. فهذا اصطلاح خاص بهؤلاء العلماء يخالفهم الأئمة الآخرون فيه ويقولون هذا حديث صحيح توفرت فيه شروط الصحة ويجتهد أولئك الأئمة ويخرجونه في الصحيح. فالسبب يعني الذي من أجله نبهت على هذا حتى لا يشوش هذا علينا، يعني يمكن أن يأتينا آت أو يسأل سائل أو ربما إنسان مغرض فيقول كيف تقولون عن الحديث المنكر إنه ضعيف جدا وهو بهذه الصفة وهناك حديث في الصحيحين حكم عليها بأنها منكرة وأنتم تقولون إن الصحيحين قد جاوزت القنطرة وإن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول إلى غير ما هنالك. ففصلنا في هذا وقلنا إلا أحاديث يسيرة خالفهم فيها بعض الأئمة الحفاظ، وهذه الأحاديث قد يكون الحق في جانب صاحبه الصحيح وقد يكون في جانب الإمام الآخر، فهذه الأحاديث التي خولفوا فيها مستثناة من هذا الإطلاق الذي نذكره، لكن الأحاديث التي لم يعلها الأئمة هي التي نقول إن الأمة تلقتها بالقبول. طيب،
دخل كريم
يقول الشيخ أحسن الله إليك، هناك عبارة الإمام الذهبي يقول تفرد الصدوق يعد منكرا، فنجد بعض الإخوة المحققين في هذا العصر دائما يتكئون على هذه العبارة، فكلما أتوا إلى حديث الصدوق يقول هذا تفرد وهذا منكر ويردون الحديث، فما هو الضابط في فهم هذه العبارة؟
طيب، الضابط في فهم هذه العبارة أن الصدوق بحسب اصطلاح من أطلق هذا الوصف عليه، فإذا كان أطلق هذا الوصف عليه إمام من الأئمة يصطلح في نفسه على أن الصدوق مقبول الحديث، فهذا لا يصف حديثه بأنه منكر. هذا الراوي يخالفه أو هذا الإمام يخالفه إمام آخر يرى أن هذا الراوي ليس بهذه المرتبة، يراه فحش غلطه مثلا أو ظهرت غفلته أو سيء الحفظ أو نحو ذلك، فوصف حديثه بأنه منكر، فهذا بسبب اختلاف الأئمة في الحكم على الراوي. أما أن يكونوا يحكمون على رجل بأنه صدوق ويقولون أن حديث الصدوق مقبول ثم يختلفون بهذه الصفة فلا. فالحافظ الذهبي رحمه الله جاء بعد أن استقرت أقوال أئمة الجرح والتعديل، فهو يأتي لأقوالهم ويأخذ خلاصتها وزبدة هذه الأقوال، فيعبر بهذا التعبير يقول عن هذا الراوي إنه صدوق، لكن ربما وجد كلام بعض الأئمة يقولون عن هذا الراوي الصدوق إنه منكر الحديث، كمحمد بن إسحاق على سبيل المثال. الحافظ الذهبي قال في ميزان الاعتدال إن ما يتفرد به ابن إسحاق يعده الأئمة منكرا، ليس كل الأئمة يعدونه منكرا، يعده مثل الإمام أحمد ونحو ذلك، والإمام أحمد أحيانا يفصل، وذكرت لكم سابقا حديث طهارة المذي أو نضح الثوب من المذي إذا أصابه، وأن الإمام أحمد تردد في رواية ابن إسحاق في هذه الحال، فمرة قبلها ومرة ردها ومرة توقف، وهذا يدل على حساسية مثل هذا الموضوع. وعلى كل حال أنا لا أريد مثل هذه الأمور أن تكون عائقا في طريقنا في التلقي من البداية. كما قلت مثل هذه المناقشات يعني لو ذهبت للتفصيل فيها يمكن يزداد التشويش على الناس المبتدئين الذين لا يستطيعون تلقي هذا العلم جملة، فلا بد من التدرج فيه شيئا فشيئا. فنأخذ هذه القواعد المبسطة وبعد ذلك إن شاء الله تعالى تأتي المرحلة الأوسع منها بإذن الله. تفضل أخ سلطان.
أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم الله يحفظكم أنه مقابل المنكر المعروف، فهل يفهم من هذا أن المنكر شديد الضعف أنه يقابل المعروف وهو صحيح ويقال في ذلك مثل ما قيل في المحفوظ أم لا؟
جميل، سؤال جيد. يعني هل يلزم من وصف الحديث المقابل للمنكر بأنه معروف أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم أن يكون صحيحا، لأن في بعض الأحيان على سبيل المثال يكون هناك اختلاف بين الرواة، فالضعيف يروي الحديث موصولا يعني يكون الاستناد متصلا، بينما الثقات يروونه مرسلا، والمرسل عرفنا أنه من أنواع الحديث الضعيف بسبب انقطاع في الإسناد. فيقول الأئمة عن الحديث المرسل إنه المعروف، قصدهم أن الراوي الذي وصل أخطأ، والمعروف أي والصواب أن هذا الحديث مرسل، هذا مقصودهم. فإذا لا يلزم من وصفهم الحديث بأنه معروف أن يكون صحيحا، هذه نقطة مهمة يجب التنبه لها. طيب دعونا
نأخذ سؤالا ونكمل،
ناخذ سؤال الأخ وننتهي، يكون السؤال الأخير إن شاء الله.
بالنسبة لتعريف الحديث المتروك، هل ممكن أن نقول هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب المنصوب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الضعف فيه أقل من الحديث الموضوع، أو لحديث المتروك تعريف آخر؟
يعني إذا قلنا إن الحديث المتروك هو رواية الراوي، أو رواية الراوي أو الراوي الذي تفرد الراوي بحديث، وهذا الراوي متهم بالكذب، تفرد الراوي المتهم بالكذب بحديث من الأحاديث يطلق على حديثه بأنه متروك، هذا يكفينا في التعريف. وكما قلت لكم يعني وصف المتروك ما كان إلا عند الحافظ بن حجر فيما اطلعت عليه، فالمهم أن المتروك بهذه الصفة قريب من الموضوع ولكنه أقل منه نوعا ما، يعني التهمة بالكذب والرمي بالكذب قريب بعضها من بعض. ننتقل الآن للنوع الثالث من الأنواع التي تكلم عنها الحافظ بن حجر فيما يتعلق بالوهم الراوي. فالراوي الذي يهم حديثه يقال له المعلول أو المعل، هذا الحديث الذي بهذه الصفة أشرنا حينما تكلمنا عن شروط الحديث الصحيح إليه وقلنا إنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فهذا موطن التفصيل فيه، والتفصيل فيه أيضا لو أردنا أن نسهب فيه يأخذ منا قدرا أكبر مما أخذ الحديث الموضوع. وبالمناسبة في الحديث الموضوع يعني أنا اختصرت الكلام فيه اختصارا أيضا، وإلا يكفينا في معرفة أن الحديث الموضوع يحتاج إلى طول أن هناك رسالة علمية وأظنها رسالة دكتوراه في الحديث الموضوع فقط، وتقع في 3 مجلدات للدكتور عمر فلاتة، وأنصح بقراءة هذه الرسالة لمن أراد أن يتوسع في معرفة الحديث الموضوع والكلام فيه بإسهاب. فنحن نختصر الكلام اختصارا. كذلك أيضا الحديث المعلول أو المعل الكلام فيه يحتاج إلى طول، ولا نستطيع أن نأتي عليه في هذا الاختصار، ولذلك سنجمع القول فيه ونضبطه ضبطا إن شاء الله تعالى يفي بالغرض. فنقول أولا في تعريف الحديث المعلول، إنه الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله، مع أن ظاهره السلامة من هذه العلة. هو الحديث الذي اطلع فيه بعضهم يقول بعد التفتيش، هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش أو اطلع فيه حتى بلا تفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله مع أن ظاهره السلامة منها، يعني من هذه العلة. هذا التعريف نستطيع أن نستخلص منه تعريف العلة أيضا. فما هي العلة؟ قالوا العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. فإذا لابد لها عند العلماء من شرطين: الشرط الأول الغموض والخفاء، والشرط الثاني أن تقدح في صحة الحديث. نجد أن هذا الكلام يحتاج إلى بعض التنبيهات التي أوجزها أيضا. فحينما قلت الحديث المعلول أخشى أن يأتي معترض ويقول إن الأئمة وهنوا هذا الإطلاق من حيث اللغة، فبعضهم يقول إنه لا يجوز أن يقال عن الحديث الذي بهذه الصفة معلول بل معل، وبعضهم يقول معلل. والخلاصة أنه يجوز أن يقال عن الحديث الذي بهذه الصفة إنه معلول، لكن تفصيل هذا أوجزه بالآتي. فهم يرون أن أصل هذه اللفظة أعلى، وهذا رباعي يكون، والرباعي لا يأتي على هذا الوزن فلا يقال له معلول، هذا خطأ في اللغة. ولذلك عده الحريري خطأ، وابن سيدة يعني توقف فيه أو مال إلى تخطئته لكن لم يجزم بذلك، فقال إنه ليس منه على ثلج، يعني ما يطمئن إليه قلبه. ابن الصلاح قال إنه مرذول عند أهل العربية، يعني إطلاق معلول على الحديث الذي بهذه الصفة، ولذلك اختار معلل. النووي رحمه الله جزم بتخطئته، لكن جاء بعض أهل العلم الذين نبهوا على هذا مثل الزركشي رحمه الله في نكته، وبين أن هذا اللفظ صحيح ولكنه قليل الاستعمال. لكن عند أهل العروض في أبواب الزحافات في الأوزان العروضية يحكمون على البيت الذي فيه شيء من الخطأ، يقولون عنه إنه معلول. الأصوليين أو الأصوليون يقولون عن العلة التي في الأصول، يقولون عن حكم ما إنه حكم معلول ونحو ذلك. فالاستخدام هذه اللفظة موجود عند العلماء، بل الإمام الشافعي من الأئمة الذين يحتج بهم في اللغة، وقد وردت عن هذه اللفظة. فنقول إن استخدام المحدثين لها استخدام صحيح وإن كان قليلا في اللغة، واستخدامهم له من الفعل الثلاثي علة وليس من الرباعي أعلى. وعلة مثل جنة، فجنة نقول عنه مجنون، كذلك علة نقول عنه معلول، وهكذا. فهو سائغ في اللغة إن شاء الله تعالى، ولا حرج في ذلك. وقد استخدمه بعض أهل اللغة كابن هشام وغيره، والاستخدامات موجودة، من طلبها في كتب اللغة فإنه سيجدها. التنبيه الثاني، حينما قال الأئمة عن العلة إنها سبب غامض خفي، هم يقسمون العلة إلى قسمين: فعلة ظاهرة وعلة خفية. فالعلة الظاهرة مثل ما قلنا على سبيل المثال في الأقسام الأربعة من أقسام السقط في الإسناد، إنها ظاهرة جلية يدركها كل أحد، فالمعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، السقط جلي ظاهر يدركه كل أحد. لكن بالنسبة للمدلس والمرسل الخفي قلنا لا، هذا من أنواع السقط الخفي الذي قد لا يدركه إلا الأئمة الجهابذة النقاد. فإذا هو يدخل في العلة، وكلما اشتد خفاؤه دخل في موضوع العلة في الحديث. فإذا ما يمكن أن يعل به الإسناد ظاهرا قد يطلق عليه أئمة الحديث إنه حديث معلول، ولكن لا يقصدون العلة الاصطلاحية التي نتكلم عنها. فإذا هذا الإطلاق فيه سعة أيضا، ولكن إذا أطلق من قبل بعض أهل الحديث ففي الغالب أنهم يقصدون العلة الخفية التي لا تدرك إلا من خلال كلام الأئمة الجهابذة النقاد الذين يكشفون هذه العلة ويبينونها للناس، وإلا فإنه ليس بمقدور كل أحد أن يكتشف تلك العلة الواقعة في الإسناد. كذلك حينما اشترطوا أن تقدح في صحة الحديث، هذا الكلام فيه تفصيل بودي أن أتركه للمطولات، لكن مع التنبيه إلى أن قضية القدح في صحة الحديث ينبغي أن نأخذها بهذه الصفة ولا نخوض في تأويلها، ذلك الخوض الذي يدفعنا إلى تناولها بما هو موجود في كتب المطولات، فدعونا نمشي معها وإلا عليها تحفظ. يعني إن كتب الله جل وعلا أنكم تستمرون في استماع الشرح المطول ستجدون فيه تفصيلا يبين ما المقصود بالقدح في صحة الحديث. فنحن الآن في مرحلة البداية، دعونا نسلم بهذا الكلام ولا نخوض فيه الخوض الذي يدفعنا للدخول في المطولات، لأني لو دخلت فيه يمكن يعني يأخذ مني وقتا طويلا على حساب هذه المادة والوقت داهمنا، فنخشى من التطويل. ونحن كما قلت في مرحلة البداية، لا حرج أن نأخذ هذه العبارات ونعرف أن هذه النقطة فيها تفصيل، وهذا يكفينا فقط. العلة في الحديث ربما وقعت في الإسناد وربما وقعت في المتن، فلذلك نستطيع أن نقسم العلة إلى قسمين، فنقول علة في الإسناد وعلة في المتن. أكثر ما تقع العلة تقع في الإسناد، لأنها هي الأكثر والأشهر في كتب الحديث، لكن ليس معنى هذا أنها لا تقع في المتن، بل تقع في المتن، وما سيأتي معنا وبل بعض ما تقدم كله من أنواع العلل المتنية. فحينما تكلمنا في السابق على الحديث الشاذ قلنا أن الشذوذ يقع في المتن أيضا بلفظة يشذ بها أحد الرواة، هذا من أنواع العلة في الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على المدرج والمقلوب والمصحف ونحو ذلك، كل هذا من أنواع العلل المتنية، كذلك المضطرب وغير ذلك. النسخ سماه الترمذي علة على ما كنا فصلنا في السابق في موضوع النسخ، الترمذي سماه علة أيضا، فكأنهم يتوسعون في مفهوم العلة بأنها كل ما يرد بها الحديث، وإن كانت قد تحصر في العلة الاصطلاحية التي تتسم بالغموض والخفاء كما قلت. العلة هناك صعوبة في إدراكها فلا يدركها كل أحد، أكثر من يدرك العلة هم الجهابذة النقاد الذين طالت أعمارهم في معاناة الأسانيد وفي التفتيش في أحوال الرواة، وأعطاهم الله جل وعلا أيضا فهما ثاقبا، واستنارت عقولهم بنور الله فبصرهم الله جل وعلا بهذه العلل. ولذلك نجد بعض الأحاديث تشكل علتها على بعض الأئمة وهم جهابذة نقاد، ويلهم الله جل وعلا هذه العلة لأئمة آخرين فيكتشفونها. فموضوع العلة في الحديث موضوع شائك جدا، بل هو أصعب أنواع علوم الحديث، ولذلك يظن بعضهم أنه قد يكون من قبيل السحر والكهانة، لأن بعض الأئمة إذا ما أوردت عليه الحديث قال لك هذا حديث باطل أو هذا حديث منكر أو نحو ذلك، لكن لم يبين. وأضرب على هذا مثالا بأبي حاتم الرازي رحمه الله، جاءه رجل وألقى عليه بعض الأحاديث فأخذ يقول هذا باطل هذا منكر هذا مكذوب وهكذا، فقال له الرجل من أين علمت أن هذا باطل وهذا منكر، هل اطلعت على كتابي؟ قال لا، غير أني هكذا أقول. قال كيف عرفت؟ ترمي بالغيب؟ قال ليس هذا رجما بالغيب. قال فإذا كيف عرفت؟ قال حتى تعرف كيف عرفت اذهب إلى أبي زرعة أو بن وارة وألق عليه هذه الأحاديث التي ألقيتها علي واسمع ما يقول لك. فذهب لأبي زرعة فألقى عليه هذه الأحاديث، فما قال عنه أبو حاتم منكر، قال عنه أبو زرعة باطل ونحو ذلك. فجاءه الرجل قال أشهد بالله أن هذا إلهام، لكن هو قال عن هذا الحديث الذي قلت عنه إنه منكر قال باطل، قال المنكر والباطل بمعنى واحد، فساوى أبو حاتم بينهما. فالرجل بعد أن سمع من هذا وسمع من هذا ووجد أحكامهم شبه متفقة قال أشهد بالله أن هذا العلم إلهام. ففعلا هو إلهام لكنه مبني على أسس، لا نقول إنه مثل السحر والكهانة فقط هؤلاء يعني مثل الوحي ينقدح في أذهانهم. نعم هو تنقدح العلة في أذهانهم لكنها مبنية على أسس وليست من هذا الضرب الذي قد يفهمه بعض الناس أنه شبيه بالسحر والكهانة. ما هي هذه الأسس؟ الأسس أن كل راوي من الرواة عندهم له أو عندهم عنه معلومات جمة، يعرفون أسماء ونسبته كاملة إلى آخر نسب، يعرفون أولاده، يعرفون أوطانه التي تنقل فيها، يعرفون رحلاته، يعرفون شيوخه، يعرفون تلاميذه، يعرفون أشياء كثيرة عن حياته. هذه الأشياء متضافرة هي جزء واحد فقط من أجزاء معرفة العلة. يعرفون الأحاديث، يعني تجد الواحد منهم يحفظ الأحاديث الموضوعة والباطلة، وقد تستغرب وتقول لماذا يحفظ الأحاديث الموضوعة، مثل ما رأى الإمام أحمد يحيى بن معين وهما في اليمن يتحفظ صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، قال له الإمام أحمد ما تصنع بصحيفة أبان بن أبي عياش؟ قال حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، يعني يركب لها إسنادا آخر. لو ركب لها إسنادا آخر وأنا أعرف هذا الحديث أرجع هذا الحديث لأصله وأكتشف علته. وفعلا كان من أقوى المعين لهم على اكتشاف العلل في الأحاديث أن يكونوا يحفظون الأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة بالإضافة لحفظهم للصحيح. فأشاهد أن حياتهم مليئة بالعجائب، من نظر فيها وأدمن النظر عرف أن هؤلاء الأئمة لم يحكموا بهذه الأحكام جزافا، وليس من قبيل السحر ولا الكهانة، ولكنه علم آتاهم الله جل وعلا إياه بأسباب بذلوها رحمة الله تعالى عليهم. ما هي الطرق والوسائل التي ندرك بها العلة؟ هناك بعض الوسائل التي تدرك بها العلة، من جملة ذلك تفرد الراوي. فتفرد الراوي بحديث وهو راوي لا يحتمل تفرده هذا تدرك به العلة. من جملة ذلك أيضا المخالفة، مخالفة الراوي للرواة الثقات، فهذا أيضا يعين. من الأشياء التي نستطيع من خلالها أن نعرف العلة جمع الطرق. فإذا أردت أن تعرف علة حديث ما فاجمع طرقه واجتهد في تخريجه تخريجا موسعا، فإذا اجتمعت عندك طرق الحديث إما أن تكون هذه الطرق ملتئمة ليس بينها اختلاف، فهذا دليل على أن هذا الحديث على هذا الوجه الذي خرجته منه. وإن وجدت هذه الطرق تختلف، بعضها يرسل بعضها يروى موصولا، بعضها يروى موقوفا، بعضها يروى مرفوعا وهكذا، فعرف أن هذا الحديث له علة. فحاول أن تجري على طريقة أهل الحديث في الموازنة بين هذه الطرق واختيار الطريق الصحيحة، هذا له طرق وأساليب. إن شاء الله تعالى من تمرس في هذا العلم وتابع سواء معنا أو بعد ذلك من خلال قراءته، من خلال مطالعته، من خلال حفظه، وسيتضح له بإذن الله بعد ذلك أن هناك أبواب واسعة لهذا العلم يستطيع أن يلج منها في معرفة الطرق الصحيحة والراجحة وترك الطرق المعلولة. فعلى كل حال هذه فقط مجرد إشارات تضيء لنا إن شاء الله تعالى فيما بعد الطريق. أما الأمثلة للأحاديث المعلولة فالأمثلة كثيرة، كتب العلل مليئة بها، من نظر في كتب العلل سيجد أمثلة كثيرة لها، وسبق أن أوردنا بعض الأمثلة في مرات سابقة. فلو أردنا أن نأتي بمثال واحد على الأقل، مثال أنا يعجبني وأكرره دوما، وهو حديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن بقية بن الوليد عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. هذا الحديث سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عنه فقال: هذا الحديث له علة. ما هي هذه العلة؟ قال: هذا حديث إسحاق ابن أبي فروة. أين إسحاق؟ ليس في الإسناد. إسحاق ابن أبي فروة متروك، يعني حديث ضعيف جدا هالك، لكن إسحاق بن أبي فروة ليس له وجود في الإسناد. قال: إن بقية بن الوليد هذا تصرف التصرف الآتي. ما هو؟ قال: هو بقية يروي الحديث عن عبيد الله بن عمر الرقي عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، فذهب وأسقط هذا الراوي المتروك من الإسناد فدلس، كما كنا أخذناه في موضوع الحديث المدلس، أسقط راويا بين راويين ثقتين. لكن هذا يسمى تدليس ماذا؟ تدليس التسوية. أحسنتم، نعم، يسمى تدليس التسوية، لأنه صرح هو بالتحديث عن شيخه فقال: حدثنا أبو وهب الأسدي. فإذا لم يسقط راويا بينه وبين شيخه، لكن أسقط راويا بين شيخه وشيخ شيخه، وهو إسحاق بن أبي فروة هذا المتروك. لكن الناظر في هذا الإسناد ستنكشف له علته. نحن قلنا أن السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين: سقط جلي وسقط خفي. فهذا سيكون سقطا جليا يدركه كل أحد. لماذا؟ لأن عبيد الله بن عمر الرقي ما أدرك نافع، فهناك انقطاع بينهما سيدركه كل أحد. فحتى يعمي بقية بن الوليد هذه العلة، ذهب لعبيد الله بن عمر الرقي وكناه ونسبه بما لا يعرف به، فدخل في أي شيء؟ في تدليس الشيوخ. أحسنتم، فجمع إذن بين تدليس التسوية وبين تدليس الشيوخ، فقال: حدثنا أبو وهب الأسدي. طيب، يمكن لكل أحد أن يعرف أن أبا وهب الأسدي هذا هو عبيد الله بن عمر الرقي، ما يعرفون كنيته، ما يعرفون نسبته. قالوا: لا، الرجل مشهور بعبيد الله بن عمر الرقي، لم يشتهر بهذه الكنية، يمكن تكون كنيته التي اشتهر بها غير هذه الكنية، ولم يشتهر بهذه النسبة، هو مشهور بالنسبة إلى الرقة بلدته، فيشتهر بهذه النسبة الرقي. فهو ذهب ينسبه لقبيلته التي لم يشتهر بها، وذهب يكنيه بأحد أولاده الصغار الذين لم يعرفوا بهم، فسوى هذا الإسناد، يعني جعل هذا الإسناد يمكن أن ينطلي على الناظر فيه الذي لا يعرف علته. لكن هذا الإمام أبو حاتم الرازي كيف عرف هذه العلة بهذه المعلومات التي أشرت لكم إلى بعضها؟ فهو يعرف عبيد الله بن عمر الرقي هذا أنه من شيوخ بقية، هذا شيء، وأنه ينتسب إلى بني أسد، وأن أحد أبنائه يقال له وهب، الملف عنده جاهز، يعني يستخرج معلومات منه استخراج عاطل في هذه الذاكرة التي منحها الله جل وعلا إياها. يحفظ أيضا كذلك هذا الحديث الباطل، هو يحفظه في الأصل، ويعرف أنه مما تفرد به إسحاق بن أبي فروة. فلما ألقى هذا السؤال عليه ابنه بدأ يفتش أين إسحاق بن أبي فروة، فاتضحت له علة هذا الحديث، فعرف أيضا أن إسحاق بن أبي فروة من شيوخ عبيد الله بن عمر الرقي ومن الرواة عن نافع. فالمعلومات هذه متضافرة جعلت هذه العلة ما تنطلي على أبي حاتم الرازي. لكن لو جاء أحد آخر ما يكتشف هذه العلة، وهو ليست عنده هذه الآلية التي عند أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت. طيب، لعلي بس يعني أختم بذكر المصنفات في
بعد أن تختم سنذهب إلى الاتصالات التي بدأت
إن شاء الله تعالى. نختم فقط بالمصنفات في العلل، وكان بودي نأخذ المدرج والمقلوب لكن قدر الله ما شاء فعل. العلل في العلة في الحديث صنف فيها أئمة كثر بسبب أهمية هذا الموضوع. من أشهر من صنف الإمام علي بن المديني رحمه الله، له فيه مصنفات لكن وللأسف فقدت هذه المصنفات، ولم يصلنا إلا قطعة يسيرة من بعض مصنفاته. مطبوعة باسم علل الحديث. من أجود هذه المصنفات التي وصلت إلينا علل الحديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم، يسأل في هذا الكتاب بالدرجة الأولى أبا حاتم الرازي، ويسأل أبا زرعة، وهذه أسئلة كثيرة، ويسأل بعض الأئمة الآخرين مثل شيخ علي بن حسين بن الجنيد ومحمد بن عوف الطائي وأمثالهم، لكنها قليلة في خضم هذا العدد الهائل الذي يسأل أباه وأبا زرعة. من الكتب الجيدة والرائعة التي وصلت إلينا كتاب العلل للدارقطني، لكن لم تكتمل طباعته بعد. فكتاب العلل للدارقطني من أبرع هذه المصنفات التي وصلت إلينا، وامتدحه أئمة كثر، والدارقطني يطيل ويسهب في ذكر العلة في الحديث. هناك كتب أخرى لا أطيل بذكرها، نكتفي بهذا القدر ونفسح
طيب نفسح المجال للذين أرسلوا إلينا عبر موقع الأكاديمية على
الشيخ
قبل أن نأخذ الاتصالات. هنا الأخ أحد الأخوة من الكويت يقول: بالنسبة يا شيخ للمبتدئين في دراسة علوم الحديث، هل تنصحنا بحفظ جميع الأمثلة التي تطرحها من أحاديث بأسانيدها، أم نركز في فهم القواعد الأساسية ونجعل الحفظ فيما بعد بعدما يقوى فهمنا؟
طيب نجيب على السؤال أحسن.
طيب أفضل
سؤالا سؤالا. الحقيقة أن الذي يستطيع أن يفهم التقعيد ويحفظ الأمثلة هذا أحسن من الذي يحفظ التقعيد ولا يحفظ الأمثلة، لكن ليس معنى هذا أن الذي يحفظ التقعيد يعني لا يستطيع أن يمشي معنا، لا يستطيع أن يمشي، والتقعيد هو الأصل وهو المهم، والأمثلة سواء حفظ هذا المثال أو أمثلة أخرى أو باستطاعته فيما بعد إن شاء الله تعالى حينما يمضي في هذا الطريق أن ينظر في أمثلة أخرى، هذا بمقدوره وباستطاعته إن شاء الله تعالى.
جميل. الفقيه السعدية من المغرب: شيخنا الفاضل، هل يمكن إطلاق المتروك على الحديث وعلى الراوي أم لا؟
بناء على كلام الحافظ ابن حجر، نعم يطلق المتروك على الحديث وعلى الراوي، هذا بناء على كلام الحافظ ابن حجر، لكن قلت لكم إن إطلاقه على الحديث هذا يعز وجوده خاصة قبل الحافظ ابن حجر.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، هذا أيضا سؤال من الأخ، بل هو جواب يا شيخ، هنا بعض الأجوبة أيضا عن الأسئلة
جاءت لو إيه؟ على أساس يعني فقط ننضبط.
طيب
نقول لهم الأجوبة خلوها في الدرس القادم إن شاء الله.
في الدرس القادم.
في الدرس القادم.
جميل. إذن أيها الأحبة، الإجابات في الدرس القادم بإذن الله. هذا يا شيخ سؤال من الأخ مصطفى إبراهيم رضوان من مصر، يقول: هل يمكن استخدام الحديث المنكر في الاعتبار والشواهد؟ جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال الحقيقة مهم، والأخ السائل يبدو أنه إن شاء الله تعالى من طلبة العلم الذين يعانون يمكن من هذا الحكم، فأقول إن لفظة منكر إذا أطلقت على الراوي قيل عنه أنه منكر الحديث، أو أطلقت على حديث من الأحاديث أنه حديث منكر، فبحسب إطلاق الإمام وبحسب الناظر أيضا في هذا الحديث، فإن كان هذا التفرد من قبل راو لا يمكن أن يحتمل تفرده، كراو ضعيف سيء الحفظ فحش غلطه ظهر في غفلته وهكذا، وتفرد عن إمام مشهور كالزهري مثلا، فإن هذا لا يمكن أن نقبل تفرده، ويعد ضعيفا جدا ولا يتقوى بالشواهد والمتابعات. إن كان هذا التفرد من هذا الراوي الذي أطلق عليه إمام من الأئمة إنه منكر، وجدناه من راو يمكن أن يحتمل كمن يطلق على حديث محمد بن إسحاق إنه منكر، ووجدنا له متابعا أيضا، فبلا شك أن هذا المتابع يرفع من درجة هذا الحديث. وعند بعض الأئمة أنه حتى وإن قال إمام عن حديث محمد بن إسحاق إنه منكر يكون حسنا عند إمام آخر، فهذه محل اجتهاد، ولا يكون الحديث الذي بهذه الصفة شديد الضعف. فإذا نعرف أن المنكر يختلف بحسب إطلاق الإمام، ويختلف بحسب من أو من هو علة هذا الحديث، فربما كان راويا نعم يعد حديثه ضعيفا جدا، وربما كان راويا يمكن أن يصل حديثه على انفراده لدرجة المقبول أو على الأقل بضميمة حديث آخر.
أحسن الله إليكم. هذا عمر من السعودية يقول بعد السلام: هل الصدوق صاحب البدعة يؤخذ بحديثه؟
طيب البدعة والكلام فيها سيأتي إن شاء الله تعالى معنا يعني عن قريب. نحن الآن نتكلم عن أوصاف هؤلاء الرواة العشرة، ومن جملتهم من رمي ببدعة، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، وفيه تفصيل لا أستطيع أن أتي عليه الآن.
طيب، هنا كريم أيضا من فرنسا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الأحاديث التي يطلق على راويها مستور الحال؟ وهل الراوي المجروح ترد روايته حتى ولو تاب؟
الشق الأول من السؤال، وهو
ما حكم الأحاديث
التي يكون راويها يقال عنه أنه مستور الحال، هذا يدخل في باب الجهالة، وهذه سيأتي التفصيل فيها أيضا إن شاء الله عن قريب، لأننا الآن نتدرج في هذه الأحكام التي ذكرها الحافظ بن حجر، ومن جملتها الجهالة، فسنأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.
إذن يبقون معنا
إن شاء الله تعالى. لكن الشق الثاني إيش
يقول؟ هل الراوي المجروح ترد روايته حتى ولو تاب؟
أما بالنسبة للراوي المجروح فيختلف جرحه. إذا كان مجروحا بسبب الكذب، يعني ضبط عليه الكذب ثم تاب، فيقال توبته فيما بينه وبين ربه، لكن في الحديث لا تقبل توبته عند أهل العلم. لكن من حيث المثال لا يوجد مثال واقعي لراوي تاب وصدق في توبته، يعني بعضهم قيل عنه أنه تاب لكن وجد أنه كذب بعد ذلك فارتفعت توبته بهذه الصفة وللأسف. لكن بالنسبة للمجروح بأمر آخر كالفسق ونحوه، نعم يمكن أن تقبل توبة إذا تاب من ما هو متلبس به.
نتوقف عن أسئلة الموقع لنأتي الأخوة هنا في الحاضرين معنا إذا في أي أسئلة.
طيب، في أحد منكم عنده سؤال؟
طيب تفضل.
شيخ أحسن الله إليك، رددتم في سؤال الأخ على حديث المنكر متى يتقوى ومتى لا يتقوى، لكن هناك عبارة تردد دائما وهي قول الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. فما ضبط هذه العبارة مع قولكم أنه ممكن يتقوى في بعض الحالات؟
طيب، قول الإمام أحمد أن المنكر منكر دوما، هذا بحسب إطلاقه هو، فهو يطلق هذا الوصف على أحاديث يرى أنها منكرة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. لكن إذا خلف من إمام آخر في ذات الحديث، في الحديث نفسه، فهذا بلا شك أن المسألة تحتاج إلى من يوازن بين قول الإمام محمد وبين قول الإمام الذي خالفه، والحق حقا يتبع. أيضا ليس إطلاق الإمام الآخر للمنكر كإطلاق الإمام أحمد. الإمام أحمد يمكن ينظر إلى بعض الرواة أن أحاديثهم منكرة، ويرى أئمة آخرون أن هؤلاء الرواة ليست أحاديثهم منكرة، ويرى الأئمة الآخرون أن أحاديث بعض الرواة منكرة وتكون مقبولة عند الإمام أحمد. فالمسائل المختلف هذه فيها هذه لا شأن لنا بها الآن، نحن الآن فقط كما قلت لكم نقعد تقعيدا، وأما التفصيل والإسهاب فيه فهذا موضع إن شاء الله تعالى في مكان آخر.
إذا نبدأ باستقبال الاتصالات.
الأخونا
يأذنوا لي لأن الأخ مساعد له وقت. طيب، طيب، طيب. سنعود إليك بإذن الله. الأخ مساعد من السعودية، السلام عليكم. الأخ مساعد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي كريم.
لو سمحت أحب أسأل الشيخ.
نعم.
تفضل يا أخي.
شيخ تبارك الله، إذا كان الراوي كذب مرة أو يعني اتهم بالكذب، فهل يعني يرد حديثه دائما؟ فأخشى أن يضيع، يعني تكون شيء من سنة ضاع ولم يعني شيء يعتبر بالحديث.
طيب، واضح واضح جدا. خمس ساعات، شكرا جزيلا،
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. طيب، نجيب فضل الشيخ قبل أن نعود
في الصلاة آخر ولا
نجيب أن أردتم.
طيب، جواب السؤال الذي طرحه أخونا نقول فيه إن السنة بحمد الله محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها، فالرب جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والذكر هنا يشمل الكتاب والسنة على حد سواء، لقول الله جل وعلا في آية أخرى: وأنزلنا إليك الذكرى، أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر هي السنة هنا، ما الذي نزل على الناس؟ هو القرآن، فالسنة هي المبينة للقرآن، وسميت السنة ذكرا. فالسنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها، لكن حفظ السنة ليس كحفظ القرآن. القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه مباشرة، السنة تكفل الله جل وعلا بحفظها عن طريق هؤلاء الرواة الذين سخرهم الرب جل وعلا لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا شبيه بامتحان آدم وذريته بإنزالهم إلى الأرض وابتلاءهم بهذه الشهوات في الأرض، ليعلم الرب جل وعلا من يطيعه ممن يعصيه. كذلك أيضا ابتليت الأمة المحمدية بحفظ السنة، هناك من يقوم بحفظها ورعايتها، وهؤلاء صنف من الناس، وهناك من يقوم وللأسف بهدم السنة، إما عن طريق الأحاديث الموضوعة التي يكذبونها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق رد السنة والطعن فيها وهلم جرى كما كنا أشرنا إليه في مرات سابقة. فعلى كل حال هذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا للأمة، ليعلم من يطيعه ويتبع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن يتنكب عن هذا الصراط ويتبع بنيات الطريق، والله المستعان.
طيب نستمع إلى السؤال لو تكرمت.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، تكلمتم أنتم قبل قليل عن معرفة الطرق وإدراك العلة، فهل هذه الطرق خاصة في العلة في السند أم أنها تشتمل العلة في السند والمتن؟ وإن كانت خاصة في السند فما هو الضابط لمعرفة علة المتن؟
جميل، نحن ما فصلنا في العلة في المتن، وأظن أننا سبقا أشرنا لهذه العلة في مرات سابقة. أنا قلت أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة في الإسناد وعلة في المتن، وأحيانا بسبب العلة في المتن يلتمس الأئمة العلة في الإسناد. فهذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه، هذا الحديث استنكر الأئمة أولا متنه. فقضية العقل يعني هو الضابط في معرفة إسلام الإنسان من عدمه، هذا ليس بصحيح، لأنه قد يكون صاحب عقل ولكنه إما فاسق أو ربما يخرج أيضا من دائرة الإسلام بارتكابه أمرا مكفرا. وقد يكون هناك إنسان أقل منه عقل ولكنه منضبط بضوابط الشرع، فليس العقل هو الضابط في هذا. فلما استنكروا المتن ثم بعد ذلك تلمسوا العلة فوجدوا العلة في الإسناد، لكن في بعض الأحيان تكون هناك علل في متون الأحاديث لا يمكن قبولها بحال من الأحوال، حتى وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، فالأئمة يحكمون على هذا الإسناد بأنه إسناد على هذا الحديث بأنه حديث غلط حتى وإن كان ظاهر السند الصحة. على سبيل المثال هناك حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفة والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس في صفة زواج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس يرويه عن أسماء بنت عميس، أظن من رواية ابن عباس عن أسماء بنت عميس، تقول إنها حضرت في زواج فاطمة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبدو أنها كانت متحجبة ما عرفها، قال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لرسول الله؟ قالت قلت نعم. قالت فدعا لي. هذا الحديث لا يمكن بحال من الأحوال يكون صحيحا، والسبب أن زواج فاطمة رضي الله تعالى عنها من علي رضي الله تعالى عنه كان في السنة الثانية من الهجرة، في أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا التاريخ كانت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب في الحبشة، ما قدموا إلا في السنة السابعة من الهجرة، فالتاريخ يحكم على هذا الحديث بأنه خطأ. لكن أين وقع أو ما سبب وقوع الخطأ؟ لابد أن يكون هناك وهم من أحد الرواة، فأحد الرواة وهم وهذه مهمة علماء الحديث، وهم الذين أقصدهم بقول الجهابذة النقاد. أكثر ما تكون الأوهام أو العلة في الحديث بسبب أوهام الثقات، يعني الضعفاء علل الأحاديث هم مكشوفة وظاهرة وواضحة وبينة، لكن مبنى علم علل الحديث بالدرجة الأولى على أوهام الثقات. لا نقول إنه لا يدخل فيه يعني أحاديث غير الثقات، لا تدخل فيه، لكن بالدرجة الأولى على أوهام الثقات. لماذا؟ لأن ظاهر السند الذي يرويه الثقة أنه صحيح، فيكتشف الأئمة أن الثقة قد وهم. ولذلك هذا يرد على دعوة من يدعي من الناس أن علماء الحديث يقبلون رواية الراوي وهو بشر يخطئ ويصيب، فقد يكون أخطأ في هذه الرواية. نقول نعم، هم كما أنهم يحكمون على رواية الضعيف بأنها مردودة، فإنهم يحكمون أيضا أحيانا على رواية الثقة بأنها مردودة إذا جاءت عندهم قرائن حكموا من خلالها على أن هذا الثقة قد وهم في ذلك. أنا أطلت في هذا الجواب.
طيب،
لكن
لدي بعض الأسئلة فضيلة الشيخ هنا، ولكن الأخوة يشيروا إلى أنه تبقى لدينا 6 دقائق في البرنامج.
لا بس.
وأيضا نود أن نعلم هل الأسئلة الأربعة كافية أو تضيفون بعض الأسئلة لكي تكتب أيضا على
لا، هو في الحقيقة ما دمنا أخذنا موضوع العلم، والأسئلة الأربعة الظاهر أخذناها في الموضوع في الحديث الموضوع، يعني ما طرحنا أسئلة على الأنواع التي أخذناها. طيب، نضيف أسئلة الدرس لهذا اليوم. فنقول عرف الحديث المتروك، وما أسباب اتهام الراوي بالكذب، وعرف الحديث المنكر، واذكر الفرق بينه وبين الشاذ. هذا يمكن ما أخذناه في هذا اليوم، لكن أخذناه في مرة سابقة، ما الفرق بين المنكر والشاذ. السؤال الذي يتعلق بموضوع العلة، عرف الحديث المعلول. السؤال الآخر، عرف العلة، بما تدرك العلة أو ما وسائل إدراك العلة، واذكر مصنفين من أشهر المصنفات في العلل.
هذا كافي يا شيخ؟
يكفي إن شاء الله. نعم.
طيب، هنا سؤال من الأخت أمينة أم مهدي من المغرب، تقول فضيلة الشيخ، أكثر ما تكون العلل في الإسناد، فهل ممكن أن تقدح العلة في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث؟
جميل. أقول أن العلة قد تكون في الإسناد وفي المتن معا، وقد تكون في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن، وقد تكون في الإسناد وتقدح في الإسناد فقط ولا تقدح في المتن، وقد تكون العلة في المتن وتقدح في الإسناد. فكل هذه الأنواع موجودة، لكن التفصيل فيها إن شاء الله تعالى نتركه للمطولات
بإذن الله. أيضا سؤال من الأخت فاطمة من السعودية، تقول إذا لم يكن في الإسناد أحد غيره متهم بذلك لكي تحوم التهمة حولهما، هذا
في بقية؟
لا، ما هو بقية يا شيخ، يبدو السؤال
كان جواب
أو نعم أو مبتور نوعا ما. طيب، هنا سؤال قد يكون خارج عن درسنا فضيلة الشيخ، ولكن نختم به لأن الوقت انتهى تقريبا، من الأخت نوال المطيري من الكويت، تقول شيخنا الفاضل، أنا أعتمد في دراستي على شرحكم المطبوع الذي اعتنى به أبو عبيدة، وأضيف بعض التعليقات من الشرح، فهل أستمر على هذا أم أعتمد على الشرح المطروح بالأكاديمية فقط، وجزاكم الله خيرا.
طيب، هذا الحقيقة شيء مهم، لأني سبقا ذكرت في مرات ماضية أن الشرح المطبوع فيه أسقاط وأوهام، وحذرت من الاعتماد عليه. لكن من كان بين يديه ذلك الشرح ويتابع معنا في هذا الشرح ويستدرك هذه الأوهام والأسقاط من هذا الشرح، فهذا طيب إن شاء الله تعالى، لعله يفي بالغرض.
طيب،
في بعض الأسئلة الضحة.
سؤال أخير من الأخوان. طيب،
شيخ، أضع كلامكم، هل كل سبب خفي يقدح في يكون يقدح في الحديث؟ سبب غامض، هل كل سبب غامض يقدح في الحديث؟ هناك أسباب وعلل لا تقدح في الحديث؟
قلنا إن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فلا بد من أن تقدح في صحة الحديث. لكن يعني بعض أهل العلم قالوا إن هناك من العلل ما لا يقدح في صحة الحديث، وهذه المسألة الالتفات فيها إلى ما كنت أشرت إليه قبل قليل حينما قلت إن من العلل ما يقدح في الإسناد دون المتن. فالعلة حقيقة لا بد أن تكون قادحة، هذا شيء مسلم به، العلة لا بد أن تكون قادحة. وما يوجد في بطون بعض كتب علوم الحديث من كون العلة قد لا تكون قادحة لأنهم يلتفتون للمتن، فينظرون على سبيل المثال لحديث يرويه مثلا الإمام مالك رحمه الله عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد لا يتوارث أهل ملتين أو لا يرث المسلم الكافر أو لا الكافر المسلم. فالإمام مالك أخطأ في ذكر هذا الراوي عمرو بن عثمان فقال عمر بن عثمان، روى حديث عن الزهري فقال عمر بدل عمر، والرواة الآخرون الذين رواه عن الزهري يقولون عمرو بن عثمان. فكان الأئمة بعضهم يراجع الإمام مالكا ويقول إن غيرك يقول عمرو بن عثمان، فيقول هذه دار عمرو وهذه دار عمر، فيقول أنا أعرف عمرو من عمر، لكن مع ذلك ما عذر الأئمة الإمام مالكا بالرغم من أنه إمام وجبل في الحفظ والإتقان بلا منازع، لكن ما من أحد إلا وله بعض الأوهام. ولذلك الحافظ بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله من إنصافه وعدله قال لكل جواد كبوة، الإمام مالك رحمه الله وهم في هذا الحديث. لكن الوهم ما هو؟ إبدال راوي براوي وهما أخوان عمر وعمر، فجعل هذا مكان هذا. الحديث مخرج في الصحيحين لا إشكال فيه، فمتن الحديث صحيح، لكن سند هذا الحديث من جهة الإمام مالك معلول ما يقبل، فلا يقال إن هذا الحديث يرويه أيضا عمر بن عثمان لأن هذه الرواية خطأ. فمن هنا نشأ اللبس في فهم هذه العبارة حينما قالوا إن من العلة ما لا يقدح في صحة الحديث، لا يقدح في المتن نعم لأن المتن مروي من جهة صحيحة، لكن يقدح في هذا الإسناد نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. دقائق البرنامج انتهت تماما، نتوجه في ختامها بالشكر الجزيل لكم، فجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. حتى يحين لقاؤنا بكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.